العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. اللهم أجع عنا حق ما مضى من شهر رمضان، واغفر لنا تقصيرنا فيه، وتسلمه منا مقبولا، ولا تؤاخذنا بإسرافنا على أنفسنا، واجعلنا من المرحومين، ولا تجعلنا من المحرومين. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان، أو يطلع الفجر من ليلتي هذه، ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. اللهم تقبل منا أعمالنا وصيامنا وطاعاتنا بقبول حسن، إنك أرحم الراحمين. روي عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: ليس من طلب الحق فأخطأ كمن طلب الباطل فأدركه. لا شك أن الله سبحانه وتعالى حينما أنزل الشريعة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد من الناس العمل بهذه الشريعة واتباع الأحكام والقوانين الإلهية التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا مما لا إشكال فيه، والشارع المقدس اعتبر من يتخلف عن القوانين الإلهية، من يتخلف عن الأحكام الإلهية اعتبره منحرفا، منحرفا عن الصراط المستقيم الذي أمرنا الشارع باتباعه وسلوكه، والذي نسأل الله سبحانه وتعالى في كل يوم عدة مرات أن يهدينا الصراط المستقيم. الانحراف عن الصراط المستقيم وعن الجادة يكون بمخالفة الشارع في تعاليمه وفي قوانينه. كل مخالفة للشارع تعتبر انحرافا عن الجادة التي أمر الشارع باتباعها. هذا الانحراف عن الصراط المستقيم، عن الجادة، في بعض الأحيان وفي بعض الحالات يترتب عليه الكفر والارتداد، وفي بعض الحالات يترتب عليه الفسق والفجور والمعصية. مثلا الانحراف عما رسمه الشارع المقدس في المسائل العقائدية عادة يوجب الكفر ويوجب الارتداد. ما أراده الشارع منا في المسائل العقائدية في باب التوحيد، في باب النبوة، في باب الإمامة، ما أراده الشارع منا الانحراف عنه يعتبر كفرا. فإذا كان الإنسان مولود على الكفر وبقي كافرا فهذا شرعا لا إشكال في أنه يعتبر كافر. غاية الأمر أنه قد يكون كافرا محاربا، قد يكون كافرا شنو ذميا. وأما إذا الإنسان ولد على الفطرة، ولد على الإسلام ثم انحرف، هذا شرعا يعتبر مرتد فطري. عنوان الارتداد الفطري هو هذا، هو أن ينحرف الإنسان المسلم، المسلم بالولادة، أن ينحرف عن ماذا؟ أن ينحرف عن ما رسمه الشارع في مسألة من المسائل الاعتقادية الواضحة. ينكر التوحيد، ينكر وجود الباري سبحانه وتعالى، ينكر المعاد، ينكر الآخرة. في هذه الحالة يعتبر هذا الإنسان المولود على الإسلام إذا انحرف في مسألة من المسائل العقادية يعتبر مرتدا فطريا. هذا له أحكام أيضا خاصة، هذا تدين منه زوجته لا تحل له زوجته، تقسم أمواله ويجب قتله. المرتد الفطري لا يستتاب، يقتل وتقسم أمواله وتبين زوجته وتعتد زوجته عدة الوفاة. هذا المرتد الفطري. أما إذا انحرف الإنسان وكان هو كافرا بالولادة، أساسا هو كافر بالولادة ثم أسلم ثم انحرف في مسألة عقادية، هذا يكون مرتدا مليا. هذا يستتاب 3 أيام، فإن تاب فهو وإلا يقتل. الغرض هو أن الانحراف مجاز عن الصراط المستقيم في بعض الحالات يترتب عليه الكفر والارتداد، في حالات أخرى لا يترتب عليه ذلك وإنما يترتب عليه الفسق، يترتب عليه العصيان والفجور. وهذا يكون عادة يكون في الانحراف المسائل الجزئية الفرعية. شارب الخمر منحرف بلا إشكال، الذي يستغي بالناس منحرف، الزاني منحرف، الغش انحراف عما رسمه الشارع، حقوق الوالدين انحراف عما رسمه الشارع. غاية الأمر أن هذا الانحراف لا يترتب عليه الكفر وإنما يترتب عليه الفسق والفجور. الإنسان المسلم العادل المستقيم هو الذي لا يخالف الشارع فيما أمره ولا يرتكب ما نهى عنه. وأي مخالفة تصدر من المسلم إذا لم تستتبع التوبة فإنها توجب الفسق، توجب العصيان والتمرد على المولى سبحانه وتعالى. الذي يظهر من هذا كله أن الانحراف عن الجادة وعن الصراط المستقيم الذي أمر الشارع باتباعه والذي رسمه لنا الشارع المقدس، هذا يوجب الانحراف، سواء كان الانحراف في مسألة عقائدية أو كان الانحراف في مسألة فرعية شرعية، كل هذا يوجب الانحراف. الكلام على ضوء الكلمة التي بدأنا بها هذا الكلام، وهي الكلمة المنسوبة إلى الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ليس من طلب الباطل فأدركه، ليس من طلب الحق فأخطأه، كمن طلب الباطل فأدركه. على ضوء هذه الكلمة الآن نأتي إلى أسباب الانحراف. هذه الكلمة كأنها تريد أن تشير إلى أسباب انحراف الإنسان عن الصراط المستقيم، عن الجادة، وتشير الرواية المروية عن الإمام عليه السلام إلى سببين رئيسيين للانحراف. السبب الأول يتمثل بالعناد، يتمثل بمتابعة الشهوات، بالميل إلى وساوس النفس والشيطان. في كل هذه الحالات يتحقق القسم الأول من الانحراف، أي الانحراف مع تمييز الحق من الباطل، مع تشخيص أن هذا حق وهذا باطل. هذا أمر به الشارع وهذا نهى عنه الشارع، هذا الفعل فيه مخالفة للشارع وهذا الفعل ليس فيه مخالفة للشارع، مع تشخيص ذلك ومع وضوح الرؤية، مع ذلك الإنسان يخالف. هذه المخالفة تمثل انحرافا بلا إشكال، لكن انحراف مع تشخيص الحق وتشخيص الباطل والتمييز بينهما. هذا معنى أن المنحرف متمرد، أن المنحرف في مقام التمرد على المولى، لأنه يعلم أن هذا باطل، مع ذلك يرتكب هذا عن سابق إصرار وعن وضوح بالرؤية، لا عن شبهة وعن شك، وإنما مع الوضوح الرؤية مع التشخيص أن هذا باطل هو يأتي بالباطل. هذا القسم الأول، هذا الذي عبر عنه الإمام عليه السلام بأنه من طلب الباطل شنو فأدركه. هؤلاء أشخاص طلبوا الباطل، طبعا الذي يطلب الباطل مع فرض أنه يعلم لأن هذا ماذا؟ هذا باطل. هذا من الأشخاص الذين طلبوا الباطل فأدركوه. هذا القسم الأول. سيبقى أنه لماذا هذا يطلب الباطل مع علمه بأن هذا باطل، مع علمه بأن هذه مخالفة، مع علمه بأن هذا حرام مما نهى عنه الشارع، مع ذلك يأتي به عنادا تمردا، أسباب مختلفة، قسم منها عناد، قسم منها متابعة الشهوات تغلبه شهوته، يغلبه هوى نفسه فيأتي بالمعصية مع علمه بأن هذه المعصية. قسم منه يكون نتيجة الاستخفاف وقلة المبالاة بالدين، بعض الناس تراهم يستخفون بالدين، لا يبالي بأن يكون العمل الذي يصدر منه ما دام موافقا لهوى نفسه، ما دام يحقق له لذة مؤقتة أو يحقق له بعض المصالح، لا يبالي أن يكون هذا الفعل يرضى به الشارع أو يسخط عليه الشارع أو يسخط الشارع عليه، لا يبالي بذلك، فتراه ينحرف ويخالف التعاليم الشرعية لقلة مبالاته بالدين. إذن الأسباب التي تدعو الإنسان إلى أن يخالف الشارع مع علمه بالمخالفة، مع وضوح الرؤية، مع تشخيص الحق من الباطل، قد يكون العناد، قد يكون متابعة الهوى، قد يكون الاستخفاف، قد يكون قلة المبالاة، أسباب كثيرة ليس هنا مجال استعراضها. الذي يجمع الكل في هذا القسم الأول الذي تشير إليه الرواية المروية عن الإمام عليه السلام هو الإتيان بالمعصية مع العلم بأنها ماذا؟ معصية. أن يشخص الإنسان أن هذا باطل وهو يطلب الباطل، هو يسعى إليه مع علمه بأنه باطل. الذي يجمع الكل هو هذا، أن المعصية تصدر من الإنسان مع ماذا؟ مع المعرفة، مع العلم، مع وضوح الرؤية. هذا هو الذي يجمع كل ما ذكرناه في القسم الأول. هذا سبب تشير إليه الرواية للانحراف. السبب الثاني للانحراف هو الشبهة. تجد ناس كثيرين ينحرفون، بمعنى أنه يخالفون التعاليم الشرعية لكن عن شبهة، يخالف المقررات الشرعية لكن يعتقد بأن ما يراه هو رأي الشارع لا ما تراه أنت وما يراه المسلمون. هذا الشخص هو باحث عن الحقيقة، باحث عن رأي الشارع، هذا يريد أن يعرف رأي الشارع في مسألة من المسائل، سواء كانت هذه المسألة مسألة عقائدية أو كانت هذه المسألة مسألة غير مرتبطة بالعقائد. هو واقعا يريد أن يصل إلى رأي الشارع، واقعا يريد أن يعرف رأي الشارع لكنه يخطئ الطريق، فيصل إلى شيء لا يريده الشارع، يصل إلى شيء لا يقره الشارع، فيكون منحرفا بلا أشكال، لأن الانحراف هو عبارة عن ماذا؟ عن مخالفة التعاليم الشرعية، مخالفة القوانين الإلهية، وهذا خالف القوانين الإلهية بلا إشكال. غاية الأمر أنه حينما خالف القوانين الإلهية لا عن سوء سريرة ولا عن خبث نية، وإنما هو كان في صدد تحصيل الرأي الشرعي في المسألة، غاية الأمر أنه هو أخطأ الطريق وانحرف نتيجة لذلك. هذا هو القسم الثاني، أو نقول بعبارة أخرى هذا هو السبب الثاني للانحراف. الرواية الشريفة المروية عن الإمام عليه السلام تريد أن تقول بأن السبب الأول الثاني للانحراف ليس حاله حال السبب الأول للانحراف، وهذه قضية وجدانية لا تحتاج إلى إقامة دليل عليها. لا يمكن أن نتعامل مع شخص شخص الباطل وطلبه عن سابق تصميم وأدركه بشخص طلب الحق فأخطأه، لا يمكن أن نساوي بينهما، خلاف الإنصاف أن نساوي بين شخصين من هذا القبيل، كل منهما منحرف بلا إشكال، كل منهما خالف الأحكام الإلهية، خالف التعاليم الإلهية، إلا أن الأول خالف مع علمه بأن هذه مخالفة وأن ما يأتي به باطل، والثاني خالف عن شبهة لا من هذا القبيل، ثاني خالف لأنه سلك طريقا أوصله إلى الباطل لكن هو يعتقد ماذا؟ بأن ما وصل إليه حق، بأن ما وصل إليه هو رأي الشرعي، هو رأي الشارع، هو الحكم الإلهي، هكذا يعتقد. هذا ليس كهذا، لا يمكن أن نساوي بينهما في التعامل، بالرغم من هذا أننا لا يمكن أن نساوي بينهما في المعاملة، ومعذورية الثاني أوضح من معذورية الأول، بمعنى أن الثاني يمكن أن نفترض أنه معذور، لكن الأول ماذا؟ لا يمكن أن نفترض أنه معذور. بالرغم من هذا التعامل الظاهري مع كل الانحرافين على حد واحد، التعامل تعامل الإسلام، تعامل المسلمين أو التعليم الإلهي في هذا المقام على حد واحد، يجب علاج كل الانحرافين، الانحراف الأول والانحراف الثاني، يجب التصدي لكل منهما. بل لعل التصدي مع القسم الثاني لعله يكون أكثر أهمية من التصدي للقسم الأول. لماذا؟ السر واضح أنه في القسم الأول الذي يخالف الشارع، واضح أن هذا يخالف الشارع، هذا حينما تسأله ويقول هذه مخالفة، عندما تسأله يقول هذا حرام، يعني يقول أنا غلبني هوى نفسي فارتكبت هذه المعصية، لكن لا يدعي بأن هذا الذي يرتكبه هو حكم إلهي وحكم شرعي وهذا هو رأي الشارع. هو يشرب الخمر عصيانا، هو يغتاب عصيانا مع علمه ومعرفته بأن هذا الشيء باطل وأنه حرام وأنه فيه مخالفة، لكن القسم الثاني هو الذي يكون أمرا خطرا. الخطورة تكون في الحقيقة في القسم الثاني. لماذا؟ لأن أصحاب الانحراف من القسم الثاني يعتقدون أن هذا هو الرأي الشرعي، أن هذا هو رأي الشارع، يعني عندما ينحرفون نتيجة شبهة هو يعتقد بأن ما أدى إليه نظره هو رأي الشارع وينسب هذا إلى الشارع ويدعي أن هذا هو رأي الإسلام، يدعي أن هذا هو رأي الإسلام. ومن هنا تكون مقاومة مثل هذا الانحراف لعلها أهم من مقاومة الانحراف من القسم الثاني. لماذا؟ لأن أصحاب القسم الثاني كما قلنا يدعون أن هذا هو الإسلام، أن هذا هو رأي الإسلام. حينئذ هناك مجال واسع لكي ينخدع بذلك كثير من الناس فيعتقدون أيضا أن هذا هو رأي الإسلام وأن هذا هو الحكم الشرعي، والحال أن هذا مخالف للحكم الشرعي بحسب الفرض. الانحراف من القسم الثاني سببه الواضح جدا، سببه هو هذا، سببه هو أن أصحاب هذا الانحراف لا يتبعون القوانين التي وضعها الشارع في كيفية تحصيل المعرفة، في كيفية الاستنباط، في كيفية الوصول إلى الحقيقة وإلى الرأي الشرعي. عندما لا يتبعون هذه الوسائل التي رتبها الشارع والتي أمر باتباعها الشارع لكي يصل الإنسان إلى معرفة رأي الشارع يقعون في هذا الانحراف. وإلا الشخص الباحث عن الحقيقة لماذا ينحرف؟ هو يبحث عن الحقيقة بنية صادقة، لعله في بداية أمره بنية صادقة هو يبحث عن الحقيقة، يبحث عن الرأي الشرعي، لكنه لأنه لا يتبع الطرق المقررة شرعا في الوصول إلى الرأي الشرعي يقع في ماذا؟ يقع في الانحراف. وهذه ظاهرة خطيرة جدا عانى منها المسلمون قديما وحديثا، وقد شعر الأئمة عليهم الصلاة والسلام بخطورة هذه الظاهرة وشددوا النكير على من يقتحم هذا الميدان في مصاديق عديدة، منها مسألة تفسير القرآن بالرأي. هناك روايات عديدة ادعي أنها متواترة بين الفريقين تنهى عن ماذا؟ عن تفسير القرآن بالرأي. روايات كثيرة واردة عن العلم عليهم السلام، بعضها بلسان أنه قد كفر، بعضها بلسان فليتبوأ مقعده من النار، من فسر آية من كتاب الله برأيه فليتبوأ مقعده من النار. روايات كثيرة في هذا المجال. واضح أن الذي يفسر القرآن برأيه الذي يريد أن يصل إلى رأي الشارع من خلال تفسير الآية هذا لا يدخل في القسم الأول، هذا يدخل في القسم الثاني. يعني هذا هو يريد ظاهرا على الأقل، هو يريد أن يصل إلى معرفة الرأي الشرعي، لكنه ماذا؟ أخطأ الطريق. ليس من حقه أن يفسر القرآن بماذا؟ برأيه. تفسير القرآن لا يكون إلا بماذا؟ إلا بإرشاد من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. الذي يفسر القرآن برأيه هذا يخطئ الطريق ويصل إلى نتيجة مخالفة للحكم الشرعي، مخالفة للرأي الشرعي، لكنه هو يعتقد أنها هي تمثل الرأي الشرعي خطأ واشتباها. ولذلك كما قلنا الأئمة عليهم السلام شنوا حملة شحواء على الأشخاص الذين تصدوا لبيان رأي الشارع في المسائل الكثيرة المطروحة آنذاك، في المسائل العقائدية، المسائل غير العقائدية، تصدوا لهم في الحوارات الواردة في رواياتنا مع أئمة هذا المذهب، مع أئمة هذه السلوكية، تصدوا لهم. أقرأ عليكم روايتين وردتا في هذا المقام. والرواية الأولى كانت في حوار مع أبي حنيفة، والرواية الثانية في حوار مع قتادة، وكل منهما يمثل علم من أعلام هذا الاتجاه في الحقيقة، أحدهما في بغداد والآخر في البصرة. الحوار الجاري بين الإمام عليه السلام وأبي حنيفة نقل إلينا بهذا الشكل، أن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال لأبي حنيفة: أنت فقيه أهل العراق؟ قال: نعم. قال: فبأي شيء تفتيهم؟ قال: بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله. قال: يا أبا حنيفة، تعرف كتاب الله حق معرفته وتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: نعم. قال: يا أبا حنيفة، لقد ادعيت علما، ويلك، ما جعل الله ذلك إلا عند أهل الكتاب الذين أنزل عليهم، ويلك، وما هو إلا عند الخاص من ذرية نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وما ورثك من كتابه حرفا. إذن هذا يدعي مقاما ليس له، حينما ماذا؟ حينما يفتي الناس من كتاب الله سبحانه وتعالى. النص الآخر حوار بين الإمام الباقر عليه السلام وقتادة. قتادة من علماء العامة البصرة، وكان يمثل مدرسة آنذاك في البصرة. الرواية تقول بأن الإمام الباقر عليه السلام قال له: أنت فقيه أهل البصرة؟ فقال: هكذا يزعمون. فقال: بلغني أنك تفسر القرآن. قال: نعم. إلى أن قال: يا قتادة، إن كنت فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت، وإن كنت فسرته من الرجال، يعني نقلا عن الرجال، فقد هلكت وأهلكت. ويحك يا قتادة، إنما يعرف القرآن من خوطب به. القرآن لا يعرفه إلا من خوطب به. وليس من حق أحد أن يفسر القرآن ويبين الرأي الشرعي من تلقاء نفسه. المقصود بهذه الروايات كما هو واضح هو تفسير القرآن بمعزل عن أهل البيت، بحيث أنه من دون مراجعة أهل البيت، من دون مراجعة روايات أهل البيت وما ورد عن أهل البيت عليهم السلام، يأتي الإنسان ويفسر القرآن برأيه. هذا هو المنهي عنه في هذه الروايات. ولا شك في أن أبا حنيفة وقتادة ممن يفعل ذلك، أي ممن يفسر القرآن بمعزل عن ماذا؟ عن أهل البيت، من دون مراجعة أهل البيت، والحال أن أهل البيت هم أدرى بالقرآن، هم الذين خوطبوا بالقرآن، هم أعلم بالقرآن، هم أعلم بناسخ القرآن ومنسوخه خاصه وعامه إلى آخره. بل يظهر من بعض الروايات أن تفسير القرآن بالرأي منفي حتى عن الأئمة عليهم السلام. في بعض الروايات هكذا ورد أن الإمام عليه السلام هو يقول نحن أيضا نفسر القرآن بما ورثناه من علم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الروايات. إذن إذا كان مثل أبو حنيفة، ولا إشكال أن أبا حنيفة بالرغم من أننا لا نتفق معه فيما يراه إلا أنه كان من ذوي الاختصاص بلا إشكال، قتادة أيضا كان من ذوي الاختصاص، إذا كان مثل أبي حنيفة ومثل قتادة وغيرهم من ذوي الاختصاص أو الذين يدعون أنهم من ذوي الاختصاص، هؤلاء ليس من حقهم أن يصلوا إلى الرأي الشرعي ويكونوا لرأي الشارع وينسبوا إلى الشارع رأيا من دون ماذا؟ ليس من حقهم ذلك من دون مراجعة أهل البيت عليهم السلام. إذن فما ظنك بغيرهم ممن هو أقل منهم شأنا، ممن درس كتابين أو دخل جامعة أو حصل على شهادة دكتوراه ويأتي ويريد ماذا؟ أن يبين رأي الشارع في مسألة من المسائل، في مسألة عقائدية أو مسألة اقتصادية أو سياسية أو أي مسألة من المسائل الأخرى، يريد أن يبين رأي الشارع وهو ليس من ذوي الاختصاص، وهو ليس من علماء الدين الذين هم من ذوي الاختصاص وأهل الخبرة في هذا المجال. بل حتى علماء الدين، حتى ذوي الاختصاص من علماء الدين ليس لهم أن ماذا؟ أن يصلوا إلى الحكم الشرعي إلا من خلال التعاليم التي وضعها الشارع نفسه والطرق التي نصبها الشارع نفسه لهم في كيفية ماذا؟ في كيفية استنباط الحكم الشرعي، ليس لهم ذلك. هناك طرق، هناك قوانين الشارع وضعها لمعرفة الرأي الشرعي من دون العمل بهذه القوانين وبرأي الإنسان نفسه وباجتهاداته وباستحساناته وبذوقه، لا يمكن أن نصل إلى رأي الشارع بماذا؟ بالذوق. لا يمكن أن نصل إلى رأي الشارع بالاستحسان، لابد أن نسلك الطرق التي نصبها الشارع لنا وأمرنا الشارع باتباعها لكي نصل إلى معرفة رأيه. وهذا كما هو واضح لا يقوم به إلا ذوي الاختصاص في هذا المجال، أما غيرهم ليس من حقه أن ماذا؟ أن يرى رأيا في هذه المسألة. على كل حال نرجع إلى الرواية المروية عن الإمام عليه السلام. الإمام عليه السلام يقول ليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه. المصداق الواضح والذي من المحتمل قويا أن الإمام عليه السلام يشير إليه في هذه الرواية، المصداق الواضح للقسم الأول هو معاوية لعنة الله عليه، معاوية ومن كان على شاكلة معاوية ممن يطلبون الباطل ويدركوه. معاوية كان من هذا القبيل، معاوية كان يشخص الباطل من الحق، معاوية كان يعرف الحق ويعرف الباطل، معاوية ما كان يعاني من مشكلة عدم التمييز بينهما، كان يعرف بشكل واضح هو وأتباعه كان يعرفون الحق ويميزون بينه وبين الباطل، مع ذلك طلبوا الباطل عنادا، طلبوا الباطل حبا للرئاسة حبا للجاه فأدركوه. هذا انحراف. وكل من كان على شاكلة معاوية أيضا يكون من هذا القبيل، أيضا ماذا؟ هذا هو ممن طلب الحق طلب الباطل فأدركه. المصداق الواضح للقسم الثاني هم الخوارج. وأيضا من المحتمل قويا أن الإمام عليه السلام في هذه الرواية يشير علما إلى الخوارج، بل هو مورد اطمئنان أن الإمام ناظر إلى الخوارج، يريد أن يقول أن الخوارج يختلفون عن معاوية. الخوارج طلبوا الحق فماذا؟ فأخطأوه، بينما معاوية طلب الباطل فأدركه. وفرق بين من طلب الباطل فأدركه وبين من طلب الحق فأخطأه، فرق بينهما. الخوارج على ما ينقل في تاريخهم كانوا يطلبون الحقيقة، على الأقل في بدايات أمرهم، على الأقل في بدايات أمرهم كانوا يطلبون الحقيقة، يريدون أن يعرفوا، يريدون أن يعملوا بالشريعة، يريدون أن يعملوا بالأحكام الإلهية. غاية الأمر أنهم ماذا؟ أخطأوا الطريق، سلكوا طريقا أدى بهم إلى خلاف ذلك، لكن اعتقدوا بأن هذا هو الرأي الشرعي، أن هذا هو القانون الإلهي. الخوارج مثل واضح على هذا من القديم، يعني في الزمان المعاصر للإمام عليه السلام، وهناك أمثلة على مر التاريخ أيضا للقسم الثاني من الانحراف. هناك كثير من الانحرافات يمكن أن تدخل في القسم الثاني، لا مجال لاستعراضها. الخوارج كما قلنا التعامل معهم كان معاملة لا تختلف عن التعامل مع المنحرفين من القسم الأول، ولذا الإمام عليه السلام خاض ثلاثة حروب: الحرب الأولى والثانية مع المنحرفين من القسم الأول، والحرب الثالثة خاضها مع المنحرفين من القسم الثاني. حرب النهروان كانت مع الخوارج، والإمام عليه السلام حاربهم وقتلهم، فالتعامل مع الانحراف لابد أن يكون على هذا المستوى واضح، وإن كان قد نفترض أن بعضهم قد يكون معذورا عندما ماذا؟ عندما يكون معتقدا بأن هذا هو الواقع وأن هذا هو الرأي الشرعي، لكنه بالنتيجة هذا انحراف، خصوصا إذا ارتبط بالمسائل العقائدية. إذا ارتبط بالمسائل العقائدية يكون الانحراف أكثر خطورة كما قلنا. التعامل لابد أن يكون بهذه القسوة وبهذا الشكل. حاربهم الإمام عليه السلام حتى أفناهم، لم يبق منهم إلا عدد قليل، بعد ذلك كونوا هذه الفرقة المسماة بالخوارج. إذن التعامل مع الانحراف يجب أن يكون تعامل بهذا الشكل، سواء كان الانحراف من القسم الأول أو كان الانحراف من القسم الثاني. الإمام علي عليه السلام صلوات الله وسلامه عليه حارب الخوارج حتى قتلهم، وبقي الخوارج يحقدون عليه حقدا دفينا إلى أن توجوا حقدهم بأن خططوا لمحاولة اغتياله عليه السلام، ونفذوا هذه المحاولة في ليلة 19 من شهر المبارك، من شهر رمضان. وفقد الإسلام وفقدت الإنسانية بطل من أبطالها وحاميها، واستشهد الإمام عليه السلام في الليلة 21 من الشهر المبارك. أكتفي أنا بهذا المقدار، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لإتمام هذا الشهر الكريم في صيامه وقيامه، وأن يتقبل منا أعمالنا، وأن يحفظكم ويرعاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.